بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن رجاء أو ابن طريف ابن جميل، اجتمع في آبائه ثلاثة من معاني السعادة: قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف، جمال والطراف، هذه من أسماء السعادة: أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال: عن موسى بن أبي عائشة وهو أيضا كوفي، وهو الذي روى قصة قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفيها أن الأطفال والنساء استقبلوه بقولهم: طلع البدر علينا، ولم يسندها إلى أحد، معنى ذكرها معضلة، لأن موسى بن أبي عائشة يعتبر من أتباع التابعين، وما ذكر فيها أو ما يعرف مثلا من ذكر الخلاخيل وعن الطار فيها، هذا إنما ذكره الغزالي في الإحياء، ولم يوجد في الروايات، أن هذا الذي كانوا يذكرونه في الرسالة وغيره ليس صحيحا، أصله ليس صحيح. وزاد أيضا الغزالي في الإحياء أنهم ضربوا الدف والخلخال، الخلخال معنى هذه التي تعمل صوت في الدف، تسمى خلاخيل، فقال بالدف والخلخال، وهذا خطأ، لم يأتي شيء من هذا، لعله وهم من الغزال. وأيضا نفس الحديث خطأ، فهو معضل مع ضاله، وأيضا أنه خطأ كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن في الحديث أنهم كانوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وثنيات الوداع إنما من طريق الشام وليست من طريق مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من طريق مكة، سواء كان أو جاء من طريق الساحل، معنى من طريق جدة وما حولها، معنى مر طريق الساحل. وأما ثنيات الوداع فهي على طريق تبوك، على طريق الشام، فلا دخل لها في طريق مكة. ومن هذا أيضا الباب ضعف الإمام ابن القيم هذه القصيدة أو هذه القصة، والظاهر كما رجحه الإمام ابن القيم أن هذه قالوها بعد تبوك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقد أفزع وخوف الروم مع قوتهم، أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لأجل أن يحارب الروم، لكنهم لم يأتوا وجبنوا باللقاء، وصار هذا هجيمة لهم، لأنهم يعتبرون من القوى الكبرى في ذلك الوقت، لكنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو منتصر، فقال ابن القيم: ممكن أنهم قالوا هذه القصيدة هؤلاء الأطفال. قال عن موسى بن أبي عائشة رضي رحمه الله الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله عز وجل الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه والقرآن هو الجمع وقرآنه أي وجمعه وأيضا كذلك حفظه وتلاوته أي يجمع الله عز وجل في صدره القرآن وكذلك يجمع تلاوته. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانك عندما يقرأ عليه الصلاة والسلام يقرأه باللسان المعروف للعرب فيعرفون هذا القرآن. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وأنا الآن ابن عباس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يأتيه الوحي يأتيه جبريل فيقرأ عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرف هذا الذي يقرأه جبريل حتى لا ينساه. أنا يريد حتى لا ينساه أو يذهب عليه شيء مما قرأه فيتحفظه يراجعه وجبريل يقرأ. فنهاه الله عز وجل عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أنه يذهب عليه شيء لكن ضمن الله عز وجل له أنه سيضعه في صدره ويكون في صدره هذا الشيء ويبلغه للناس فضمن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حفظه في صدره وتبليغه للناس. وهذا لا يعارض مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تذهب عليه الآية أحيانا هذا لا يعارض لأن الله عز وجل أراد في ذلك الوقت في الوحي فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ له هذا الذي قرأه عليه جبريل ثم بعد ذلك يقرأه للناس. فقد مثلا مع العهد ومع أي مع السنوات ومع الأشهر قد تذهب بعض الآيات فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل لما كان سمع رجلا يصلي بالناس فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها تقدم هذا الحديث فيما قبل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الله عز وجل له حفظ هذا القرآن وكذلك أيضا بيانه أنه إذا قرأه قراءة مبينة مفسرة. ولهذا قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قراءة مبينة مفسرة معنى ليس فيها غموض يفهمها من يسمعه معنى ما يدخل بعض الأحرف في بعض أو يغمي بعض الأشياء وإنما يقرأها قراءة مبينة يعرفها أو يعرف الكلمة من سمعها يعرف أنها كذا وكذا. وهذا الذي جعل المؤلف هنا يذكره في هذا الباب ورتل القرآن ترتيلا وهو هذا الترتيل أنه يبين القراءة ويوضح القراءة تبين القراءة توضيحها فلا يكون فيها إشكالا من ناحية الكلمات أن الكلمات تكون واضحة لا تلتبس على السامع. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل بعد ذلك أطرق معنى ما يحرك لسانه وإنما يستمع فقط، يستمع ويطرق رأسه حتى إذا انتهى من جبريل جمع الله عز وجل له في صدري هذا الذي قرأه جبريل ثم يقرأه للناس، وأحيانا يقرأه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، حتى لما نزلت بعض السور استغرب الصحابة قالوا متى هذه أنزلت هذه السورة، يسمعونها في الصلاة، سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأحيانا يقرأها لهم، وأحيانا يقول قد أنزلت علي كذا وكذا ويقرأها لهم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم القرآن، كلما نزل شيء من القرآن بلغهم، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يفسر قراءته، ولهذا كان ابن عباس لما جاءه رجل وهو أبو حمزة وكان من طلابه قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وإني لا أقرأ القرآن في ليلة، أنا أقرأ بسرعة حتى أقرأه في ليلة، فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة أحب إلي من أن أقرأه كله، أنا تقرأ سورة متمهل فيها أفضل من أن تقرأ القرآن كله بسرعة. ثم قال له إن كنت لابد فاعلا فقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك، فإن كنت فاعلا معناه تريد تقرأ بسرعة اقرأ بسرعة، لكن اقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك، أنا توعي هذه القراءة حتى إذا أردت أن تتدبر تتدبر، ما تكون سرعة بدون تدبر أو سرعة حتى ما يجعل الإنسان يدرك هذه القراءة، تكون سرعة حتى تجد أنه يلهث أو يلهث في الصلاة من كثرة السرعة، وهذا خطأ، مثل ما كان يفعل بعض أهل التصوف في صلاة التراويح، تجده مثلا يقرأ بسرعة جدا حتى أحيانا يأخذ نسمة كبيرة بعد القراءة من كثرة السرعة، فهذا ما ينبغي. إذا كما قال ابن عباس إذا أردت إن كنت فاعلا فقرأ قراءة تسمعه أذنيك ويوعيها قلبك، وهذا يدلنا على أنه يجوز القراءة السريعة لكن بشرط أنه لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات أي واجبات القراءة. فأيضا كذلك إذا كان هناك فصل في الأحرف يفصلها، إذا كان إدغام يدغمها، وهكذا يبين القراءة ويوضحها. طيب إن شاء الله تعالى. قال هنا قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، هذا أخذناه إن شاء الله نكتب بهذا والله أعلم.